ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، الحمد لله الذي يسر لنا زيارتكم إلى هذا المسجد المبارك، نجتمع فيه على كلام الله وعلى كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونسأل من الله أن يتقبل منا ومنكم. أيها المسلمون، نحن نعلم أننا مسافرون إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه ما خلقنا الله عز وجل في هذه الدنيا إلا لجمع الزاد والعودة إلى رب العباد. ولذلك يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تعملوا من خير وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. خلقنا الله عز وجل جميعا لجمع الزاد، وفي يوم القيامة تعرض الأعمال، فترى كل حسنة وترى كل سيئة. والله عز وجل ابتلانا في هذه الحياة بنعم كثيرة، وكل نعمة أنعم الله عز وجل بها علينا سنسأل عنها يوم القيامة سؤالين اثنين. السؤال الأول: هل عملت بهذه النعمة بما أمرك الله عز وجل؟ ولماذا عملت بها في غير مرضاة الله سبحانه وتعالى؟ وعندنا جوارح كثيرة، وكل جارحة تعتبر نعمة، وكل نعمة سنسأل عنها يوم القيامة. وأعظم جارحة في الإنسان قلبه، وهذا القلب إن سلمه الله عز وجل في الدنيا سلم في الآخرة، وإن حصل له من الفتن والزيغ في الدنيا خسر يوم القيامة. والقلب هو الملك لجميع الجوارح، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث النعمان: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. إن أصلح الله عز وجل قلبك يسير اللسان صالح واليدان والرجلان وجميع الجوارح. هذا القلب كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من دعاء ربه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، يا مصرف القلوب اصرف قلبي إلى طاعتك. هذا القلب إذا سلمه الله عز وجل فأنت في خير. قال الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سليم من الفتن الموبقات ومن الشرك والبدع والمحدثات. هذا القلب يجب على كل مسلم أن ينتبه له وأن يتنبه من فساده لا يفسد عليه. هذا القلب تتعرضه أمراض، وقد يصلح أحيانا ثم يفسد. فإن ختم للإنسان بفساد قلبه هذه الخسارة، وإن عمل في الطاعات وأقبل على القربات يفسد الإنسان ولو قطع باعا طويلا في الخير إن لم يرحمه الله عز وجل، ويختم له بالشر. جاء في الصحيحين من حديث أنس أنه قال: أسلم نصراني، أي في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله، فجعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كاتبا للوحي. انظر على مرتبة صحابي في ذلك الوقت ومن كتاب الوحي، هذه مرتبة عظيمة. قال: ثم تنصر، ثم عاد إلى النصرانية وقد كتب للنبي صلى الله عليه وعلى آله البقرة وآل عمران، كتب البقرة وآل عمران ثم تنصر. فكان يقول بين الناس: لا يعلم محمد إلا ما كتبت له، وفي رواية: لا يدري محمد ما كتبت له. يقول بين الناس هكذا، هذا فيه ضرر. والذين ما يعرفون محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقولون: هذا صاحبه وقد تركه وهو أعرض به، ويحصل فساد. فعاش ما شاء الله أن يعيش فتوفاه الله، فدفنوه أصحابه، فجاءوا في اليوم الثاني وهو على ظهر القبر، تعجبوا وقالوا: هذا محمد وأصحابه نبشوا لصاحبنا لما صبا، أي لما ترك دينهم، فحفروا وعمقوا، فجاءوا في اليوم الثاني فوجدوه على ظهر القبر، فقالوا: هذا محمد وأصحابه نبشوا لصاحبنا لما صبا، فحفروا وعمقوا، فجاءوا في اليوم الثالث فوجدوه على ظهر القبر، فعلموا أن هذا من عند الله. شاهدنا من هذا الحديث أن الإنسان إن لم يثبته الله قد يقطع باعا في الخير ويتردى. ووالله ما هذا بظلم من الله له سبحانه. ولا يظلم ربك أحدا، إنما هو لدسيسة في القلب الله يعلمها سلمنا الله وإياكم من دسائس القلب ومن غوائله. فهذا يدلك على أن قلبك يجب علينا أن نتفحص أو أن نفحص على قلوبنا بالليل والنهار. ألا وإن من أعظم الأمراض التي تعتري القلوب وتفسدها لهي أمراض الشبهات، إذ أن الشهوات أمراض، لكن مرض الشبهة أخطر من مرض الشهوة، وهو في العقوبة أشد. وتأمل إلى معصية إبليس وإلى معصية أبينا آدم عليه السلام. آدم عليه السلام عصى ربه بنص القرآن، وإبليس عصى ربه، ذاك أكل من الشجرة وذاك أبى أن يسجد لآدم امتثالا لأمر الله. فكان بين معصية آدم وإبليس بون شاسع وفرق واسع، إذ أن معصية آدم صدرت عن شهوة، ومعصية إبليس صدرت عن شبهة وعن كبر. أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، هذه شبهة فيها استدلالات باطلة، وفيها وضع للأدلة في غير مواضعها. وآدم عليه السلام لما كانت عن شهوة تداركه الله عز وجل، وما كان عنده كبر. قال الله عز وجل في كتابه: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فعاد كما كان في الفضل والنبوة صلى الله عليه وسلم. هذا يدلك أن أمراض القلوب شهوات وشبهات، ومرض الشبهة أشد من مرض الشهوة. وما أضر أمراض الشبهات على القلوب، كم من إنسان ترك دينه وترك سنته وترك مجالسة الصالحين بسبب شبهة وقعت في قلبه، فحملها قلبه فضاع بهذه الشبهة. وكم تجد أدلة من هذه في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما أدلة الجليس الصالح والجليس السوء بكاملها إلا حراسة للقلب، أن تجالس الجليس الصالح وتنفر وتفر من الجليس السيء. والله أن الأجسام سواء، وأن جسد الجليس الصالح وجسد الجليس السوء سواء، إنما الخوف من الكلمات التي تخرج ظاهرها فيها الرحمة وباطنها من قبله العذاب. أيها المسلمون، الشبهات جعلت اليهود والنصارى يحذرون من أنبيائهم ويعيدون عن الصراط المستقيم. الشبهات جعلت عددا من المسلمين يرتدون عن دينهم. الشبهات تسير العدو صديق والصديق عدو. الشبهات تضعضع الولاء والبراء فتجعلك تحب عدو الله وتبغض ولي الله. الشبهات خطيرة جدا على القلوب. ألا وإن من أعظم الشبهات على القلوب لهي الإشاعات الكاذبة بين المسلمين. الإشاعات الكاذبة تدمر القلوب. وما من رجل صالح وما من نبي ولا رسول إلا وقومه يبثون عليه الشبهات. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. ساحر أو مجنون، والساحر ما يتبع والمجنون ما يتبع. هكذا ينفرون أقوامهم من أنبيائهم. وكم تعد من هذا المجال. فنريد في هذه الدقائق المباركة أن نذكر ضابطا ونناقشه لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به وأن نضبط أنفسنا على هذا الضابط الشرعي. أنتم تعلمون يا أيها المسلمون أن العلماء هم الذين يبلغون دين الله، وهم الذين يرثون الأنبياء، وهم ما أحد منهم معصوم، ما أحد من علماء المسلمين معصوم. لكن العلماء بشتى أصنافهم وأنواعهم من دون الأنبياء والمرسلين فيهم معدل وفيهم مجروح. وهذه قاعدة عظيمة مشى عليها هذا الدين وهذه الشريعة منذ أن بعث الله عز وجل محمدا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. وهكذا الناس من غير العلماء، ولكن العلماء هم الرأس، فيهم معدل وفيهم مجروح. والمعدل من عدله الله عز وجل ورسوله، سواء إن كانوا في عهد الصحابة فذكرهم الله عز وجل في كتابه والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته، وإن كانوا من بعد الصحابة ومن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وتوقف القرآن، فيعدلونهم العلماء بالضوابط الشرعية ويجرحوا من قبل العلماء بالضوابط الشرعية. فهذه القاعدة يجب أن تفهم، لأنه أصبح فيها خلط عجيب، وأصبح فيها ضرر بسبب عدم فهم هذه القاعدة. فربما تصل شبهة إلى قلبك فيصبح المعدل عندك مجروح والمجروح عندك معدل. التعديل من أصل ديننا والجرح من أصل ديننا، لكن بالضوابط الشرعية التي ما فيها شطط ولا فيها ميل ولا فيها حيد عن الصراط المستقيم. فإذا عدل المعدل وجرح المجروح هذا هو الدين، يمشي المسلمون على هذا. فإذا حصل خلط بأن جرح معدل وعدل مجروح، يجب أن ينظر في الأدلة وينظر في تقوى القلب وفي إقباله على الله عز وجل من بعده، لأن المسألة فيها خطورة. ولذلك بوب الإمام الوادعي رحمة الله عليه بقوله: إذا جرح من ليس بمجروح دوفع عنه. أي إذا جرح، معنى هذا الكلام أنه إذا جرح المجروح حصل الخير بما فيه. لكن إذا جرح شخص ما هو مجروح وجب على من علم أن هذا الجرح في غير محله أن يدافع عنه. ثم قال الإمام الوادعي رحمة الله عليه، ذكر حديث الذي أخرجه الدارمي رحمة الله عليه، قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أين فلان، يسأل عن أحد أصحابه، قال فلمز وغمز وقيل إنه وإنه. هذا يشير لك أنهم لمزوه وغمزوه بالجرح إنه وإنه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله مدافعا عن هذا الصحابي، أليس حضر بدرا؟ قالوا نعم. قال إن الله اطلع على أهل بدر، قال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. هذا الصحابي يغمز هذا الصحابي والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعدله. لماذا يعدله؟ لأنه جرح في غير موضعه، وهذا الصحابي جليل. ثم ساق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الإمام الوادعي حديث عائشة رضي الله عنها وفيه قالت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله نصب لحسان كرسي في المسجد وقال لا يزال روح القدس مع حسان ما نافع عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، أي ما دافع عن رسول الله. فكان واجب على كل من سمع أن مجروحا جرح بغير حق أن يدافع عنه، وإلا ما معنى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يشتكي رأسك، الجسد كله يشتكي لشكوى رأسك ولمرض رأسك. أما أن يشتكي رأسك وجسدك مرتاح هذا ما يصلح ولا يحصل في الجسد. العينان لا تناما إذا اشتكى عضو من أعضاء الجسد، وهكذا الجسد كله. فالمؤمنون شبههم النبي صلى الله عليه وعلى آله بهذا. وكم تقرأ في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أن أقواما جرحوا فعدلهم الله عز وجل في كتابه، وعدلهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته، وهكذا مر العلماء على مر التاريخ إلى تاريخنا. كم طعن المشركون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وجرحوه، لكن جرح ما هو في موضعه فدافع الله عز وجل عنه وأرسل إليه ملائكته وبرأه من الكذب وبرأه من السحر وبرأه من الشعر وبرأه مما قالوا ونسبوه إليه وجرحوه بغير حق. جرح المنافقون في عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وعائشة صديقة عفيفة طاهرة، فبرأها الله عز وجل في عشر آيات تتلى إلى قيام الساعة. ومن جرح فيها بعد نزول هذه الآيات وعلم أن الله برأها فهو كافر بما أنزل الله على محمد. هكذا يجب علينا أن نقرأ القرآن ونفهمه. عذب الله عز وجل الصحابة وقال رضي الله عنهم ورضوا عنه، فأي جرح في الصحابة موضوع تحت الأقدام ولا يقبل أبدا، لأنهم عدلوا. وما جاء جرح مفسر لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله، إنما هو التعديل. والقاعدة تقول إذا عدل شخص من قبل أهل التعديل فلا يمكن أن يجرح البتة لو جرحوه أهل الأرض بعلمائهم ومتعلميهم وجهالهم، إلا إذا جاء العالم بجرح مفسر. أما الجرح المجمل ما يقبل إلا إذا جاء جرح مفسر، وإلا فالأصل التعديل. وتأمل إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله: دعوا لي أصحابي. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم دفاعا عن أصحابه: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقال صلى الله عليه وعلى آله: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فمن سب الصحابة السابقين منهم واللاحقين، المهاجرين منهم والأنصار، الذين أسلموا قبل الهجرة والذين أسلموا في عام الفتح، كل من أطلق عليه اسم الصحابي من جرحه فهو المجروح، ومن سبه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ما دام أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وهو مسلم ومات على الإسلام فهو صحابي، ومن جرحه هو المجروح. هذه القاعدة العظيمة التي بني عليها كثير من حفظ الأعراض ومن صيانة الديانة ومن حفظ الأخوة، يجب أن تفهم عند جميع المسلمين ليعرفوا من هو المجروح فيتركوه، ومن هو المعدل فيجالسوه. وهكذا تأمل إلى تعديل النبي صلى الله عليه وعلى آله، وإلى دفاعه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. حصل شيء يسير بين أبي بكر وبين عمر، فجاء كل منهم يقول: يا رسول الله أنا ظلمته. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله معدلا لأبي بكر الصديق: هلا أنتم تاركي لي صاحبي؟ هذا تعديل عظيم. فقد جئتكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، وواساني بنفسه وماله. تعديل عظيم. فإذا حصل شيء لأخيك أو لشيخك من الجرح الذي ما هو مفسر، يجب عليك أن تدافع عنه، وتأمل إلى تبويب الوادع الذي مضى: من جرح وليس بمجروح دوفع. وعلى هذا أدلة كثيرة. ولما حصل أن بعض الصحابة قالوا أن علي رضي الله عنه أخذ شيئا من بيت مال المسلمين عندما أخذ تلك الجارية وقام بالصباح وشعره يقطر من الماء بعد أن دخل عليها وهي من الخبث ومما خصه الله لآل محمد، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم راجع من حجة الوداع، قبل أن يدخل المدينة ووصل إلى غدير خم، فشاع الخبر أن عليا أخذ شيئا مما هو ليس له، فأراد هذا فيه جرح لعلي رضي الله عنه ولكن بغير حق. أوقف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الناس وبدأ يعدل عليا ويدافع عنه، خاف أن يدخل الناس إلى المدينة ويعودون بهذه الشبه، فقال: أيها الناس، علي مني وأنا منه، من كنت مولاه فعلي مولاه. وبين لهم أن علي رضي الله عنه أخذ ماله ولم يأخذ مال غيره، هذا فيه تعديل ودفاع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن جرح بغير حق. وتأمل إليه صلوات الله وسلامه عليه وصفية بجانبه وهي تقول، أو عائشة بجانبه وهي تقول: يا رسول الله، حسبك من صفية؟ قال بعض الرواة وأشارت بيدها، أي تعني أنها قصيرة. هذا فيه لمس من عائشة رضي الله عنها لزوجة النبي صلى الله عليه وسلم الأخرى. النبي صلى الله عليه وعلى آله عدل صفية مباشرة وقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. هذا فيه دفاع من النبي صلى الله عليه وسلم لمن حصل له شيء وهو مظلوم. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم يدافعون عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بأموالهم وأنفسهم. إذا جرحه المشركون أو جرحه المنافقون، فلما قال عبد الله بن أبي أنه سيخرج النبي من المدينة وأنه الأعز والنبي الأذل، ليخرجن الأعز منها الأذل، وقف بسيفه وقال: والله، وقف عبد الله ابن عبد الله بن أبي بسيفه وقال: لن تدخل المدينة حتى يأذن لك رسول الله، فأنت الأذل وهو الأعز. وحاول أن يستأذن من رسول الله بقتل أبيه. هذا دفاع عظيم لمن جرح بغير حق، ولو من أبيك وأمك، ولو من أخيك، ولو من قريبك، ولو ممن تحبه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله أمرنا أنه واجب علينا أن نعدل من جرح بغير حق. قال صلى الله عليه وعلى آله كما في الصحيح من حديث أنس: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، قد عرفنا كيف ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ أو قد عرفنا نعم فكيف ننصره ظالما؟ قال: تحجزه عن الظلم، تحجزه عن الظلم. أخوان لك من المسلمين، أحدهم ظالم والآخر مظلوم، تنصر المظلوم بأن تقف معه، وتنصر الظالم بأن تحجزه عن الظلم وترده عن السيئات إلى الطاعات، وعن فعل المنكرات إلى فعل الخيرات. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله: من ذب عن عرض أخيه، انظر إلى هذه الجائزة العظيمة من ربك سبحانه وتعالى، إن أنت نصرت من ظلم ودفعت عن عرض أخيه. من ذب عن عرض أخيه كان حق على الله، كان حق على الله أن يعتقه من النار. وفي رواية: من ذب عن عرض أخيه ذب الله عن وجهه نار جهنم يوم القيامة. هذا فيه أمر بالدفاع عن الذين عذلوا ولم يجرحوا بجرح المفتق، سواء كان من أخوانك المسلمين من العوام أو من طلاب العلم أو من العلماء، والعلماء من باب أولى. وتأمل أيضا إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله: من قال في مسلم ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج أو حتى ينزع مما قال. قالوا ردغة الخبال عصارة جهنم، عصارة جهنم. من قال في مسلم، مسلم عادي، فما بالك من قال شيء في عالم من العلماء. وقد قال العلامة العثيمين ومعه جمع كثير: الغيبة حرام، وهذا هو الأصل وعليها الأدلة من الكتاب والسنة. ثم قال: وغيبة الأمراء والعلماء أشد من غيبة غيرهم. ثم علل رحمه الله بقوله في معنى كلامه: لأن غيبة الأمراء فيها ضرر بتحريض العامة عن أميرهم فيحصل الخروج والفساد، وغيبة العلماء فيها صد عن أخذ العلم عن أيديهم فيحصل الضرر. فهذه الأدلة سمعناها وهي أدلة قليلة من أدلة متكاثرة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله، ومن أقوال السلف وسيرهم في هذا الباب والشأن. فكم دافع علماء الإسلام عن بعضهم البعض، وكم دافع طلاب العلم عن علمائهم الذين جرحوا بغير حق، وكم دافع المسلمون عن علمائهم وعن إخوانهم على مر التاريخ. وقياس ذلك يكون راجع إلى فساد الشخص وصلاحه، فإن كان صلاحك أكثر كان حفاظك على إخوانك وعلى علماء المسلمين أكثر، وإذا قلت التقوى وضعف الحال قد لا تبالي بأبيك ولا بأمك، فما بالك بمن هو غيرهم. فلهذه الأدلة التي فيها أن الله أوجب علينا أن نعدل وأن نقف مع من ظلم، نتذاكر عجالة سريعة بما نحن فيه في هذه الأيام وبما يدور في هذه الساعة، لأنه قد كثر الكلام وازداد القيل والقال، ونحن مسؤولون أمام الله عز وجل في الضرر الحاصل من قبلنا في هذه الدعوة، وفي الضرر الحاصل من قبلنا للإسلام والمسلمين إن لم نتدارك أنفسنا. أيها المسلمون، تعلمون ولا يخفى عليكم أن الإمام الوادعي رحمة الله عليه كان في بلد لا يعرفون سنة ولا يعرفون أحاديث صحيحة أو ضعيفة ولا يعرفون عقيدة سليمة، إنما هي عبادة للقبور ودعاء واستغاثة بغير الله وشرك حاصل بالذات في ذلك البلد في بلد صعدة. فيسر الله له أن طلب العلم كما تعلمون في أرض الحرمين، فعاد إلى بلاد اليمن لظروف حصلت، وما كان يحب أن يخرج كما سمعنا ذلك منه وكما هو مسجل في بعض أشرطته وفي بعض كتبه. فجاء إلى اليمن وحصل أن قام بالتدريس في ذلك البلد في بلد دماج، وحصل من الخير ما حصل، وحصل من الإيذاء ما حصل، فسجن رحمه الله وكاد أن يضرب، وحاول الأعداء أن يقتلوه مرة بعد مرة، إلا أن الله صرف ذلك عنه وكتب شيئا وقدره، وأراد أن تنتشر دعوته، أي دعوة الله سبحانه وتعالى على يد هذا الرجل. فجاء إلى اليمن، والكثير منا ما يعرف حديثا صحيحا ولا ضعيفا، ولا يعرف سنة من بدعة، والكثير من مساجد اليمن كانوا لا يرفعون الأذان إلا ربما في صلاة المغرب، وأما بقية الصلوات ترى كثيرا من المساجد مطلقة، وهذا يصلي في بيته، وهذا يصلي إذا كان من المصلين في مكانه، وتركت كثير من السنن وكثير من الواجبات. فحقق الله عز وجل خيرا على يد هذا الرجل المبارك كما نحسبه والله حسيبه. مضت الأيام، انتشرت دعوته في أصقاع المعمورة، فقبل أن يموت رحمة الله عليه كتب وصية وأوصى بها أن يخلفه على مركزه وعلى كرسيه كما هو معلوم الشيخ يحيى حفظه الله. وأنتم تعلمون أنه ما من دعوة إلا ولها حساد ولها أناس ينكرون بها من شياطين الجن ومن شياطين الإنس من داخل الدعوة ومن خارجها، وهذا ليس ببعيد على من قرأ سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله. آذوه المشركون في مكة، فلما انتقل إلى المدينة وانتشرت دعوته اشتد الأذى، فيعني أضيف إلى جانب المشركين اليهود والنصارى، وأضيف إلى جانب اليهود والنصارى المنافقون من داخل الصف، فحصل ما حصل، وحاولوا قتله وحاولوا خذيلته، وكتب الله عز وجل حياته حتى أنزل عليه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكان يطمع أقوام من هنا ومن هناك ومن خارج اليمن أن الدعوة في اليمن تسير تحت أوامرهم وتحت الأشياء التي يريدونها، فكان هذا الرجل متحرر من كل التقليد إلا من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والسير على فهم السلف الصالح. فحاولوا معه كما يقال باللتي واللتية، فما نفع هذا، وكانوا يأملون كثيرا في بعض طلابه. نذكر شيئا من المكر في هذه الدعوة لنحذر ولنبني ديننا على أسس صحيحة، ونكون مع الحق ومع أهل الحق، وندع الباطل وأهله. فطمعوا في بعض طلابه لما يئسوا منه، حتى أن بعضهم كان مشهور في بلاد الحرمين أعظم شهرة من الشيخ مقبل رحمه الله، هو من طلابه وما يعرفون إلا فلان وفلان، والشيخ مقبل يعرف ربما بقلة، ومن أراد أن ينشر علمه وينشر كتبه يحذر منه، حتى أن المطابع في أرض الحرمين ممنوعة أن تطبع كتابا أو رسالة لشيخنا ولوالدنا مقبل رحمة الله عليه. ومما يؤكد هذا أن الشيخ يحيى حفظه الله له كتاب اللمع في تحقيق إصلاح المجتمع للإمام البيحاني رحمة الله عليه، وقدم له الشيخ مقبل، فطبع في المرة الأولى في خارج أرض الحرمين، فكانت المقدمة موجودة، مقدمة الشيخ مقبل والثناء على الشيخ يحيى، فأراد الطابع أن يطبعها في أرض الحرمين لجودة الطباعة، فاشترطوا عليه ألا يبقي مقدمة الشيخ مقبل وأن ينزعها، والشيخ يحيى ما كان يعرف ذلك، فنزعت وخرجت الطبعة الثانية وما فيها مقدمة الشيخ مقبل. أذكر لك هذا لتعلم ما حصل لهذا الرجل من الحرب من ذلك المكان ومن غيره، حتى أنك تدخل في مكاتب بلاد الحرمين الرسمية ما تجد كتابا للشيخ مقبل، ما تجده أبدا، وكانوا يؤملون ما دام أن هذا الرجل صعب عليهم وتكلم بالحق فيهم وفي غيرهم، كانوا يطمعون لبعض طلابه، وفعلا استطاعوا أن يدخلوا لهذا، وهذا يعطوه شيء من المال، وهذا يقربوه، وهذا يدخل إلى الحج والعمرة ما بين الحين والآخر باستدعاء منهم في كثير الأحيان. والشيخ مقبل رحمة الله عليه محرم عليه أن يطع أرض الحرمين، ما ذنبه؟ الله أعلم. حتى أنه كان يقول ما بين الحين والآخر منعونا من زيارة بيت الله الحرام، لكن لعل الله أن ييسر أن نحج بغير جواز، هكذا كان يقول، وفعلا وفقه الله عز وجل وحج بغير جواز وبغير فيزا كما يقولون. بعد هذا مات رحمه الله وذكر تلك الوصية، وقد استمال من استمال كثيرا من طلابه، حتى أنه كان في زمنه يحصل له إيذاء من بعض طلابه الذين تعلموا على يديه. أما أصحاب جمعية الحكمة والإحسان فالكل قد علم هذا، وقد عرف هذا لأنهم خرجوا عن المنهج القويم والصراط المستقيم في عهده، فبين عوارهم، وكان كلامه مقبول أكثر من كلام غيره. أتدري لماذا؟ لأنه بمنزلة الوالد للولد، فهو شيخ الجميع، فإذا تكلم كلامه مصدق أكثر من غيره، لكن إذا تكلم طالب وشيخ من بعده من طلابه فكلامه بمنزلة الأخ من أخيه. أضف إلى هذا أنك إذا كنت تعتقد أن الذي ينصحك هو الأخ الأصغر ما ستبالي بكلامه أكثر. ومن طلابه الذين ثبتوا إلى بعد موته كان بعضهم يحصل للشيخ منه شيء، والشيخ ينتقد في كتبه وفي محاضراته، وهذه مدونة، فربما يشد عليهم الشيخ شيئا قليلا فيتراجعون. فنذكر من هذا مثلا محمد بن عبد الوهاب، وفقنا الله وإياه وأصلحنا الله وإياه، في زمن الشيخ مقبل حصل منه أشياء، منها أنه كان يكفر من ليس بكافر، وكفر محمدا ابن سرور وناصحه الشيخ مقبل رحمة الله عليه، ومنها أنه أراد أن يحقق هو وطلابه البخاري ومسلم ويخرج منها أحاديث صحيحة وغير ذلك من الضعيفة والحسنة، فنصحه الشيخ مقبل رحمة الله عليه فعاد. وأما الشيخ محمد بن عبد الله الإمام فحصل منه أشياء كثيرة، فلما نزل إلى معبر في ذلك العام كان صاحب لعبد المجيد الزنداني وكان يرافقه كثيرا، وينزل الزنداني في مركز معبر، والشيخ الإمام وفقه الله يزور جامعة الإيمان، وقال لأخ في دمار اسمه عبد ربه الأزرعي، قال أنا رافقت الشيخ الإمام 3 مرات إلى جامعة الإيمان. إذن المسألة فيها شيء، والشيخ مقبل حي يرزق. أذكر هذه العجالة وهي قطرة من مطرة، ولا نريد أن نذكر الكلام كله الآن، لعل الله أن يردهم ونرجو ذلك. فإذا استمروا في غيهم الأيام حبالة وسترى عجائب. إنما نذكر هذا الشيء لكي يعرف الناس أن هذه الحملة ما هي وليدة اليوم ولا هي وليدة أمس، لها سنوات يخطط لها ويمكر بهذه الدعوة. شعروا أم لم يشعروا، ونحن نقول أنه عن إحسان ظن من أجل أن نرجو لهم السلامة وأن نبرئ أنفسنا من البهتان والزور، ولا نجازي السيئة بالسيئة. وقال لي أحد المشايخ، لا أريد أن أسميه الآن، وإذا حصل شيء سيتسمى في وقته، قال أن الشيخ الإمام وفقه الله لما فتح مقر التجمع اليمني للإصلاح في دمار كان من أول الناس، من أول الناس الذين افتتحوا هذا المقر وحاضر فيه، وحصل ما حصل. فنصحه الشيخ مقبل وتكلم عليه، وكلامه مسجل بالصوت، كلام الشيخ مقبل في اجتماع العلماء آنذاك في دمشق، وموجود عندي في الجوال، موجود وسمعته بإذني، ولعل بعضكم قد سمعه. فناصحه كثيرا وتكلم عليه وزجره. ومن العجب أن الذي دافع عليه في ذلك المجلس هو أبو الحسن، فحصل له من الزجر ما حصل بعد أن هجره الشيخ مقبل رحمة الله عليه، فعاد إلى معبر وفقه الله وألف كتاب البيان لإيضاح ما عليه جامعة الإيمان، وألف كتاب الانتخابات. وقلنا الحمد لله حصل خيرا وجزاه الله خيرا في ذلك الوقت، تحسن حاله. الحق يقال ولا نريد شطط، ووالله ثم والله لولا أننا نرى ضررا على الدعوة ما ذكرناهم إلا بكل خير، لأنهم في الحقيقة علمونا وأحسنوا إلينا. ووالله أننا مرت بنا أيام كنا نحبهم أكثر من آبائنا وأمهاتنا، عبادا لله سبحانه وتعالى، لا تزلفا ولا لأي شيء من ذلك، إنما عبادة. فحصل أن جاءت الجمعيات وكانوا يجتمعون في دمشق، وخرجوا بعد الاجتماع وحذبهم الشيخ مقبل رحمة الله عليه، وكان يقول حزبية مغلفة، ويصلون إلى بيوتهم ويتواصلون بالشيخ الإمام وفقه الله، ويجتمعون عنده في معبر، ويخرجوا ببيان أن الشيخ مقبل ظلمهم وأنه حصل وحصل، ويركب معهم إلى دمشق، يركب معهم إلى دمشق مرة بعد مرة، لعل الشيخ مقبل أن يغير من رأيه. وقال له الشيخ مقبل في اجتماع العلماء آنذاك في دمشق، يا شيخ محمد، كم لهؤلاء أصحاب الجمعيات منذ أن خرجوا من السنة؟ قال قرابة 6 سنوات. قال ما تعرف أنهم حزبيون؟ قال ما أعرف الآن أنهم حزبيون، ولكن إذا اجتمعنا ونناقش وإذا رأينا الحق أخذنا به، فانظر يا أخي بعد 6 سنوات، بعد 6 سنوات وهو ما عرف أنهم من الحزبيين. وقال لي أخ، قال وهو من طلاب الشيخ الإمام، قال جاء عبد المجيد الريمي بعد أن تكلم فيه الشيخ مقبل بسنوات، قال فأراد أن يصلي له في آخر المسجد ويخرج، هو ما يريد أن يلقي كلمة إنما مار في الطريق فأراد أن يصلي. قال فجاءه الشيخ الإمام وقال له لابد أن تتكلم يا أخانا عبد المجيد، وهو يقول ما أريد، وألح عليه إلحاحا كبيرا حتى تكلم. قال فقام جعجع لنا بكلمات خالية من الدليل ثم مشى. هذا يدل أن التقارب موجود وأن القلوب متعارفة ومتآلفة من زمن قديم. فحصل بعد هذا أن مات الشيخ مقبل رحمة الله عليه كما سمعتم، فقام الشيخ يحيى حفظه الله بوصية الشيخ مقبل، حتى أن أناس في أرض الحرمين كانوا يظنون ويعتقدون أن الشيخ مقبل رحمة الله عليه سيخلف على مركزه من العلماء المشهورين، فكانوا يسألون وهو في غرفة مرضه من خلفت على مركزك؟ قال الشيخ يحيى. قالوا ومن الشيخ يحيى؟ ما يعرفونه لأنه ما يذهب كثيرا، وإذا ذهب يحج أو يعتمر ربما ما ينتهي من حجه أو من عمرته إلا وسافر دماج بسرعة، فما كان يحب الظهور، حفظه الله ووفقه. فكانوا يظنون أن هذا الشيخ أمره بسيط، وهو الطالب الصغير، وهو أخونا الأصغر، إن اتبعنا وإلا ما له رواج ولا له شيء في الساحة، حتى أنكم تسمعون أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان في أشرطة سابقة يقول وقال الولد يحيى، وكان الولد يحيى، وعمل الطالب يحيى، انظر على تحقير. هم يظنون أنه ولد صغير ما يفهم وما يدرك الأمور، حتى قال بعضهم لما كان يرد على أبي الحسن، قال بعد أن تجلت الفتنة، قال كنا نقول أن الشيخ يحيى يحضر لمحاضراته ولدروسه، قالوا فامتحناه بالأسئلة فرأيناه يسرد الأدلة فقلنا هذا ما يأتي عن تحضير، كيف يحضر وهو يسأل؟ فهم كانوا بعد الرجل من قبل موت الشيخ مقبل رحمة الله عليه، دخل الشيخ محمد بن عبد الله الإمام وفقه الله وأبو الحسن يحرش على الشيخ يحيى والشيخ مقبل حي، وهذا ما يستطيع أحد أن ينكر هذا الكلام، وقد عرفه كثير من أهل الحق ونقله الشيخ يحيى حفظه الله بلسانه. فحصل أن قام أبو الحسن ووقفوا معه جميعا، تستطيع أن تقول وقفوا معه جميعا، سواء علماء الحرمين أو علماء اليمن في بداية الأمر، ما تكلم إلا الشيخ يحيى. وكان الشيخ ربيع حفظه الله وأعز قدره يتصل للشيخ يحيى بعد شهور من كلامه في أبي الحسن ويقول لا تتكلموا في أبي الحسن، لا تتكلم في أبي الحسن، أبو الحسن عالم. فقال الشيخ يحيى لا، أنا رأيت شيئا سأتكلم. وبعد أيام شرح الله صدر الشيخ ربيع وساند الشيخ يحيى، وله يعني بلاء حسن في هذه الفتنة وفي غيرها. فحصل أن جمع الله عز وجل كلمة أهل السنة، وتعجب أن المشايخ وفقهم الله الذين اعتقده أنهم ما حزبوا أبا الحسن علميا وتأصيليا لأدلة وقرائن، منها أنهم ما حزبوه إلا بعد أن اتصل بهم الشيخ ربيع وقال لماذا لم تحزبوا أبا الحسن، قد حزبناه، عذبوا أبا الحسن وبدعوه، فهذا يتصل لهذا وهذا يتصل لهذا، واجتمعوا في الحديدة وأخرجوا بيانا أن أبا الحسن حزبي لا إله إلا الله، وهكذا هم يجتمعون ويخرجون بورقة ركيكة أن أبا الحسن حزبي. وبعد أيام تسمع الشيخ محمد يتكلم بصوته المرتفع قال وقد ألحقنا أبا الحسن مع أهل البدع، ألحقته أنت، سلمك الله ما لحقت معه، سلمك الله ما لحقت معه. قبل ثلاثة أيام، قبل ثلاثة أيام يقول جاء من مالك وقال أبو الحسن إمام كلما نظرت إليه أزداد هيبة في قلبي. جاء الأربعاء والخميس والجمعة، يوم السبت أبو الحسن حزبي. سبحان الله، هذه القضية في خلال ثلاثة أيام هذه إشارة إلى أن القوم يقلدون غيرهم، يقلدون غيرهم. أما الزماري وفقه الله قال لي أحد طلاب الشيخ عبد الرزاق النهمي أنهم سألوا قبل أشهر وتناقشوا في موضوع فذكروا أبا الحسن، فقال والله أننا حزبناه وما علمنا لماذا حزبناه، جاءت ورقة فيها وقع ووقع. هكذا توقيعات القوم يا إخوان، فهموا حديث النبي صلى الله عليه وسلم معكوس. هذا الذي نظنه، النبي صلى الله عليه وعلى آله يقول بارك الله لأمتي في بكورها، وهم فهموا أنهم يبكروا في الخروج من دمات، وما فهموا أن التبكير أصله أن تبكر إلى طلب العلم وتبرك بين ركب المشايخ. ما رأينا عالم تخرج في سنوات قليلة كم سيجمع من العلوم عسى الله، ووالله أن سيره حسن لو عرف قدر نفسه وتواضع وقال يرد العلم إلى أهله، وأنا طالب علم وواعظ يجعل الله في خيرا، يجعل الله في خيرا. أحيانا ينفع الله عز وجل بعامي من العوام إذا عرف قدر نفسه. وتأملوا يا أيها الإخوة إلى هذه الخطة المبرمجة وإلى هذا المكر العجيب. نحن نقول مكرا لأننا رأينا قرائن، وبقي بعض التعليقات وننتهي إن شاء الله، وهي إن أردتم أن تفهموا أن المسألة ما هي عفوية، والله لو رأيناها عفوية وصدق مع الله وجرحوا الشيخ يحيى ولو أخطأوا، ولو أخطأوا في جرحه لقلنا لهم اجتهادهم، فقد جرح فلان في فلان وفلان عدل فلان. لكن سأذكر لك قرائن لتعلم أن الأمور مخطط لها وأمور جاهزة مضبوطة. فشل أبو الحسن، جاء صالح البكري فاستعجل. أبو الحسن كان يقول العلماء قواطي، ما في علماء، علماء السعودية قواطي، علماء كذا قواطي، وهم ما يريدون هذا الخبر. جاء صالح البكري بنغمة جديدة قال ما في علماء في اليمن، العلماء هناك، العلماء في الحرم، لأن الحرم ريالهم أكثر من ريال اليمن. وكثير من الناس هكذا يفهم أن إذا الدولار كان مرتفع والريال فعلماء هذا البلد أحسن من هذا، هذا موجود من زمن قديم والأدلة عليه كثيرة ولا يتسع المقام لسردها. قال عبد الرحمن العدني قالها للشيخ يحيى والمشايخ متواجدون، قال قد جاءوني أناس وقالوا فشل صالح البكري الدور عند القم، الدور عند القم. قال الشيخ يحيى فقلت، قال فقلت إن شاء الله أظن بك حسن. فجاءت أنهم أقاموا عبد الرحمن وما قامه، إنما قوموه لقرائن. من القرائن أن كلمة الشيخ ربيع حفظه الله ووفقه وأعلى قدره في عام 429 واقرؤوها وهي موجودة في الشبكة وموجودة عند بعض الأخوة. لما أدلى بتلك النصيحة الطيبة لطلاب العلم في اليمن في بداية الفتنة قال: وأرجو منهم أن يكفوا ألسنتهم، وإنما هي حظوظ نفسية، وإنما هي حظوظ نفسية. قال والشيخ يحيى على ثغرة، والشيخ عبد الرحمن على ثغرة. انظر إلى هذه الموازنة، الشيخ يحيى على ثغرة والشيخ عبد الرحمن على ثغرة. والله أننا نعتقد أن الشيخ يحيى على ثغرة حقا، وأن الشيخ وأن عبد الرحمن عمل في الدعوة السلفية ثغرة وفلمها. مرت الأيام وإذا بنا نسمع أن فلان من أرض الحرم أو الحرمين يقول أن أهل دماج حدادية. يا له من عجب يا إخوان. كثير من أهل السنة ربما ما يعرف ما معنى حدادية، ويجب علينا أن نفهم هذا الأمر. بعضهم يظن أن حدادية هو هذا الحداد الذي يقتل الحديد ويعبل، لا، ما هو هذا الحداد. الحدادية هذه فرقة منسوبة لمحمود الحداد. وسأذكر لك شيئا من أصول محمود الحداد ثم طبقها على الشيخ يحيى وعلى طلاب دماج وعلى أهل السنة. فإن كانوا حدادية صرخنا جميعا بأنهم حدادية عبادة لله، وإن كانوا غير حدادية برأناهم. من عقيدة محمود الحداد أنه يطعن في علماء السنة المتقدمين والمتأخرين، فيقول: ابن حجر مبتدع، ومن دافع عنه مبتدع، والنووي مبتدع، ومن دافع عنه مبتدع، والشوكاني مبتدع، ومن دافع عنه مبتدع. قد سمعتم هذا من شيخنا يحيى؟ الجواب لا. من عقيدة محمود الحداد وأتباع هذا الكلام أنقله لكم من كلام الشيخ ربيع نفسه الذي دافع عن أهل دماج يوم أن رماهم أبو الحسن بأنهم حدادية. من عقيدة محمود الحداد أنه يقول يطعن في ابن باز وفي ابن عثيمين وفي علماء الإسلام المعاصرين وفي الألباني. هل سمعتم هذا؟ الشيخ يحيى حفظه الله يدافع عن هؤلاء العلماء ويجلهم إجلالا عظيما. من عقيدة محمود الحداد أنه يقول أن المحدث أو المذنب أو المبتدع إذا تاب لن تقبل توبته، وهذا موجود عند الشيخ يحيى أيضا وعند طلابه. من عقيدة الحداد أنه عنده غلو في غيره وعند طلابه غلو فيه، وهذا الغلو وإن حاول أهل الباطل أن يلصقوه فينا أننا نغالي في شيخنا يحيى، فوالله أن هذا ما هو حاصل. فنحن نعتقد فيه أنه عالم وأنه يخطئ ويصيب وأنه ما هو معصوم، ووالله أننا نعتقد أنه يعلم ويجهل، إلا أن الحق معه. ولو كان الحق مع غيره بأدلة وبراهين لاتبعناه. وأيضا هنالك بعض القواعد الفاسدة لمحمود الحداد وأتباعه، هذه هي منها: فاعلم يا عبد الله وتأمل. إذا كانت في الشيخ يحيى وفي طلابه تؤخذ ويرد عليهم، وإذا كانوا براء يبرأوا من جميع المسلمين عبادة لله سبحانه. ثم من البرمكة التي رأيناها أننا نعلم جميعا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، في حديث في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد. انظر إلى قوله من رأى، وانظر إلى قوله فليغيره بيده، أي مجرد الرؤية يأتي التغيير. ذاك الغلام لما أكل بشماله قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سع فاقسم بالله تعالى وقل بيمينك وقل مما يليك. ما انتظر إلى بعد أسبوع وإلى بعد شهر وقال يا غلام أنا رأيتك تأكل بكذا اعمل كذا، هل هذا حاصل في جرح المشايخ؟ الجواب رأينا جرحا عجيبا وكأنه أمر دبر بليل. كيف ذاك؟ أنت اجرح في هذا الشهر والمشايخ كلهم ساكتون، وانت عندك الشهر الثاني والمشايخ كلهم ساكتون، وانت الشهر الثالث والبرعي ما أدري متى سيكون شهره وسيأتي شهره قريب. هذا من منهج السلف؟ هذا ما هو من منهج السلف. وأنت تقول أنك صابر على الشيخ يحيى 7 سنين، انظر إلى التناسق العجيب بين كلامهم، كلما خبأته في صدرك يخرج على فلتات لسانك. بالله عليك تصبر على ضرر السنة وعلى إضلال المسلمين 7 سنين، وأما الشيخ محمد وفقه الله فهو الجارح الحكيم الذي يجرح بدقة. قال ما رأيت أضر، أضر من أفعال التفضيل، من أفعال التفضيل. ما قرأت المتمم يا شيخ حفظك الله وعرفت أن أخبث على وزن أفضل، على وزن أفعل، وهي من أفعال التفضيل. يعني ما هنالك، لو أخذنا الكلام على إطلاقه لرأينا فيه الطوام، لكن نحن نبرئه ونقول هو مسكين وهذا ما هو بابه. ومثل الذي يقول أراد أن يكحلها أعماها، وإلا فهنالك روافض ولو أخذناها على إطلاقها لقلنا أنك تقول أن الشيخ يحيى أضر من إبليس، لأن أضر هذه من أفعال التفاضل، ما بقي فوقها مثلها. فيا سبحان الله، ويقول أنه قد يعني شابه أبا الحسن، يعني فتنته مثل أبي الحسن. أجمع العلماء من المدينة والشيخ ربيع يعني الذي هو في مكة وعلماء اليمن. انظر إلى قوله إجماع، لنا مع كلامه هذا وقفة أو وقفات. الوقفة الأولى أن هذا الكلام ما هو صحيح أنه إجماع، فالإجماع معلوم أنه لو خرج واحد لخرم الإجماع، ولو بقي الشيخ يحيى وحده لما صح الإجماع، إذ أن الشيخ يحيى عالم بشهادة العلماء، فبقي هو ما صح الإجماع. إذن ما هنالك إجماع. ومع هذا فلو عددنا من العلماء لرأينا الذين مع الشيخ يحيى أضعاف أضعاف الذين جرحوا الشيخ يحيى، إلا أنه قد فسد أصل تعريف العالم عند كثير من الناس. بعض الناس يعرف العالم على هوى. فأقول لكم حفظكم الله، هؤلاء العلماء كما يقال كأصابع اليد، كأصابع يد واحدة، أو اجعلها كأصابع اليدين 10، أكثر من 10. فأقول لكم إن كنتم تقولون أن العلماء هم على الأقدمية، هم على الأقدمية كالرتب العسكرية، فهذا صحيح أنكم أقدم من هؤلاء العلماء وأقدم من الشيخ يحيى. وإن كنتم تقولون أن العلم والعالم من حوى علما أكثر، فهنالك علماء، الشيخ يحيى على رأسهم حفظه الله، وقل لي بالشيخ جميل الصلوي، وقل لي بالشيخ محمد بن حزام، وقل لي بأبي عمرو الحجوري، وقل لي بالشيخ زائد، لهم مؤلفات، لبعضهم مؤلفات. ربما لو جمعنا مؤلفات جميع المشايخ ما جاءت كجزء بسيط. الشيخ محمد بن حزام ترون مؤلفاته، والشيخ زائد شرح بلوغ المرام في 5 أجزاء، والله أنه كتاب يقتنى ولو ببيع الدار، كما قال المصريون بيع الدار واشتري نيل الأوطار. هكذا الذين يعرفون قدر العلم والعلماء. وقل لي بالشيخ محمد بن مانع، والشيخ عبد الرزاق النهمي، والشيخ أحمد بن عثمان، ومشايخ كثر ووالله أن في دماج طلاب يعدوا بحور. فيا إخوان عجب، ويأتون بالوصية ويحتجون بها وخالفوها من عدة أوجه. أولا في الوصية أن الشيخ مقبل رحمة الله عليه يقول: ولا ترضوا بنزول الشيخ يحيى من على الكرسي فإنه ناصح أمين. قف مع هذه الشيء من الوصية، فهم ساعون ليل نهار بسحب الشيخ يحيى، هذا يقول اسحبوه من على الكرسي والبديل موجود، وهذا ينصح أهل دمان وينصح الطلاب وينصح أهل البلاد ويوجه أوامر عسكرية إلى بعض الطوائف في دمان بطرد الشيخ يحيى، وإن لم يستطيعوا يستعينوا بالدولة إلى غير ذلك. وهذا يقول محمد بن عبد الوهاب: قد نصحت أهل دماج في سنة كذا وكذا، فما سمعوا لكلامي. وتتعجب وتعرف أن الأمر دبر بليل أن كلامهم متشابه. ذاك قال: صبرت 7 سنين. ومحمد بن عبد الوهاب يقول: صبرت 7 سنين. والبرعي يقول: الشيخ ربيع يقول أنه صابر 7 سنين، أي يقره. وأما الشيخ محمد فقال: صبرنا كثيرا ونحن نعطيهم السيارات والأشياء. يا سبحان الله، يا سبحان الله، أموال فاعلين الخير تعذب بها إخوانك. أنت يا مسكين تأكل من أموال فاعلي الخير، فاتق الله فيها، اتق الله فيها، لا تتعجل واسعا إلى غير ذلك من هذه الأمور. واليوم عندهم اجتماع في دار الحديد بمعبر، ويعلم الله ما سيخرج. وانظر إلى هذا التوقيت يا أخي، تخطيط عسكري محكم خطير. قالوا لأبي العباس الشعري: أنت اجلس هكذا وسط، فلما نفجر الثورة فجرها. وتراجع، تراجعت اليوم، لماذا لم تتراجع في ذلك اليوم؟ هو معهم، هو معهم. وأخرج تلك الرسالة النصيحة لعبد الله مرعي، فيها من كذا من بعيد، وعليها مقدمة الشيخ يحيى. يا إخوان، أشياء وتقلبات. وأما الرازحي فيخرج ورقة آنذاك أن عبد الرحمن حزبي، وأننا مع الشيخ يحيى، وأن الشيخ يحيى على حق، وأن هذا تدينا ولا خوف من أحد، فإذا به يقول أن الشيخ يحيى مبتدع. ما الذي غرك؟ غرتك الأموال يا أيها المسلمون. والله لولا طول الوقت لذكرنا أشياء يشيب منها الرأس من هذه العجائب التي حصلت من آبائنا وإخواننا. هكذا نقول ونأمل من الله عز وجل أن يردهم. ووالله ثم والله، لولا أن نرى أننا نرى ضررا على الدعوة لما قلنا هذا. يا أخي حفظك الله، يوزع ورقة في الشيخ ربيع حفظه الله بالآلاف بالآلاف، مع أنه وكنا عنده يوم خرج الكلام، وكنا في أرض الحرمين، وسمعنا من محمد ابنه وفق الله الجميع أنه قال: أبي ما هو راض بنشرها. وهذا هو الذي لمسنا من الشيخ ربيع. فتعجب كيف أن النبي صلى الله عليه وعلى آله يقول: المجالس بالأمانة، ما أذن بنشرها. قال العلماء: لا يجوز لك أن تنشر كلام أحد حتى تستأذن منه، حتى تستأذن منه. ونشروها ووزعوها للعوام والمغفلين وطلاب العلم، بعضهم ما يعرف من يحيى ولا من عبد الرحمن. يا أخي قاطع صلاة، بعضهم ما يصلي إلا يوم الجمعة. لو أتيت له يعني مطوية في يعني حكم تارك الصلاة وفي فضل الصلاة، والله أنفع لك. هذا جنون، هذا جنون علمي في مجانين علماء. ما تعرفون أن في مجانين علماء؟ ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله: أول ما تسعر النار بثلاثة: عالم، لأنه تعلم لغير الله. أيها المسلمون، الله الله في الذب عن هذه الدعوة. وآخر التناقضات أذكرها وأختتم: تعلمون أن الرافضة عليهم لعائن الله المتتابعة حاصروا دماج وقلعة دماج والفتاوى جاءت من ربيع ومن الشيخ ربيع حفظه الله ومن عبيد ومن محمد بن هادي ومن كثير من علماء المملكة والمشايخ عندنا وفقهم الله. يقول ما نحن ملزمون بالتقليد، نحن ما نقلد، تربينا أننا على منهج سلبي. سبحان الله. فلما جاء الكلام في يحيى، ما في تقليد، لماذا حصل التقليد الآن؟ وإذا كنتم أصحاب عدل فنقول لكم وفقكم الله، الشيخ يحيى ما هو ملك ولا هو معصوم، لكن قول الحق. تكلم محمد ابن عبد الوهاب الشيخ يحيى وفي طلابه وسماهم بالعجاورة، وفيهم شبه من الرافضة، وفيهم شبه من الصوفية ومن الخوارج، وأول الخروج على العلماء ثم يكون على الحكام. وعبيد قال ذلك الكلام، ما أحد رفع صوتا ولا قال هذا منكر. جزاكم الله خيرا، قلوا أخطأت يا محمد ابن عبد الوهاب وأخطأت يا عبيد، وإن كان عندكم شيء على الشيخ يحيى قلوا وأنت أخطأت. أما أن الميزان يكون في كفة، فالله عز وجل يقول ويل للمطففين، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم